الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنعم الله علينا سبحانه وتعالى في هذا المسجد في مثل هذه الساعة من كل أسبوع أن نقرأ كتاب التوحيد للإمام مجدد محمد بن عبد الله للإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجعل في منزلته في عليين. وأول ما ينبغي يتبادر إلى ذهنك عند القراءة من كتاب التوحيد وهو كلام المصنف لا الشارع مثلي، فإنه أتقن الصنعة رحمه الله واتهم اغتري عليه بما لم يكن شيئا مما ذكره المفترون الأفاكون الذين لما رأوا أنه دعا دعوة تخالف أهواءهم من الدعوة للتوحيد وإفراد رب العبيد وهم يشركون بالرحمن يعبدون البدوي والنفيس حتى رسول الله لم يسلم منه فعبدوه ودعوه من دون الله سبحانه وتعالى. فلما رأوا قد أنكر عليهم الشرك سلكوا مع الشيخ ما سلك الأولون من المكذبين للرسل مع الرسل، اتهموه في دعوته وأنه افترى على النبي صلى الله عليه وسلم وشد بدعوة منكرة فيها تشتت وفيها غلو وغير ذلك مما افتروا به على الشيخ، حتى اختصروا واختزلوا عداوتهم وحقدهم وتنفيرهم في كلمة الوهابية اخترعوها لينفروا من دعوة الشيخ. قد تعود العوام على أن هناك بعض الألقاب التي تتضمن معاني منفرة موحشة ككلمة الرافضة، اترك فلان رافض، فاستغلوا أن هذا مركوز عند كثير من العام فأتوا بلقب موحش اترك فلان وهابي ولم يأتوا بدليل ينقضون به دعوة الشيخ المفترى عليها. وذلك أن هذه عادة أهل البدع مع أهل السنة من قديم الزمان، ففي وقت ابن خزيمة وما بعده لما رأوا علماء التوحيد العارفون بأسماء الله وصفاته أنكروا عليهم الإلحاد في الأسماء والصفات، صاروا يسمونهم بالنابتة أو الحشوية والمجسمة. ولما رأى أهل زمن الشيخ محمد الوهاب وما بعد أو رأوا الدعاة لما كان يدعو إليه الشيخ المجدد لهذه الدعوة مبارك دعوة التوحيد من دعوة إلى الخير والسنة وإفراد الله بالعبادة وإنكار الشرك، رأوا من أتباعه ذلك، رأوا تلخيص حقدهم والتنفير من غير دليل لإطلاق كلمة الوهابية.
ولما رأى أهل هذا العصر الذي عاش فيه الشيخ الفاضل محمد أمان الجامي وهو الذي كان يثني عليه العلامة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز وغيره من علماء الشريعة والاعتقاد الحق والمنهج الصحيح، لما رأوا أن الشيخ كان ينكر على أهل المسالك البدعية مع السلطان من الخروج عليه باللسان والسنان، وسمى بعض الأشخاص الذين تبنوا هذه الدعوة الإنقلابية التي تعود على الأمة بالخسارة في دينهم ودنياهم، أوحشوا قلوب الناس بكلمة جانية، ولو سألتهم لحيرتهم. فقلت لهم ما حقيقة هذه الدعوة؟ فإذا قال قائلهم يسبون العلماء، فقل لا أسألك الآن عن أفراد، على أن الذي يسب العلماء منقود في كل الشرائع، ولكن لا أسألك عن تحرير عبارتك وأعرف أنك غالط فيها، لكن أسألك عن هذا الشيخ المبارك محمد أمان الجامع الذي تنسبون الدعوة الضالة في زعمكم مع السلطان والغلو في زعمكم وسب المشايخ وتفريق كلمة الناس إلى الشيخ، فما هذا الشيخ؟ فلن لازم قولكم في تسمية من تزعمون أنه سب المشايخ أنه جاني، أن الشيخ محمد الأمان الجامي كان يسب المشايخ وكان يفرق الكلمة وما كان يدعو دعوة الحق، وكان يلزم جناب الغلو في السلطان فيطيعه حتى في المعصية وغير ذلك من الإفك. فسموا لي نص تحفظونه عن ذلك الشيخ الذي درس العقيدة 40 سنة في الجامعة الإسلامية، فبعد أن أتعب نفسه واجتيل على أثر دعوة المباركة كثير من المعطلة بالصفات من أشاعرة وجهمية في الجامعة الإسلامية وجاءوا بعقائد فاسدة، فماذا كان الواجب؟ أشكره والإشادة بعلمه وإمامته وفضله، أم يقابل بالسب وتعيير كل من دعا بتلك الدعوة التي يشترك مع الشيخ فيها حتى إمة العصر في الشيخ بن باز والعلامة العثيمين؟ السب والشتم يكون هذا مصير الدعوة بعد أن آتت ثمارها والحمد لله. فالعلامة الشيخ صالح الفوزان أحد تلامذة محمد أمان الشيخ العلامة محمد أمان الجامع، فماذا قال عن شيخ؟ أولا نفى الشيخ رحمه الله شيخنا الذي له فضل علينا ودرسنا عنده واستفدنا منه كثيرا ولا زلنا نستفيد، نفى أن تكون هناك فرقة اسمها الجامية. وننسى السؤال إذا تعرفت الأخبار، فجاءك خبر عن مجهول في الشبكة العالمية أو عن شيخ ينسب للدعوة فقال هناك فرقة اسمها جهمية، وتعرض خبره مع خبر عالم قد شهد له الأكابر بفضله، حتى أن شيخ العلامة بن باز كان يقول سلوا الشيخ الفوزان من بعد، حتى العلامة العثيمين سلوا الفوزان من بعد، فاتفق كبار العلماء على فضله وعلمه وفقهه ورزانته وقارئ وصحة منهجه والحمد لله. فأي خبرين تقدم إن كان لك عقل؟ خبر الشيخ العلامة صالح الفوزان يقول ليس هناك فرقة جامية، وهذا يعني شيخنا محمد أمان الجامي كان يدرس العقيدة وأشهد بفضله. خبر آخر هذا الشيخ يرأس فرقة تدعو لسب المشايخ وتفريق الكلمة والغلو مع السلطان حتى طاعة السلطان في المعصية إلى غير ذلك من الإفك. فأقسم بالله إن كان هؤلاء لهم عقل سيقدمون خبرنا خبر الثقة الأنثى عفوا نعم الذي له عناية بعلم الشيخ في الميدر وصار يشاد بعلمه، فكيف يقدم خبر من كان دونه عليه وهو يرأس أهل هذا الزمان في الفقه والاعتقاد والمنهج السليم؟ يعرفه الكبير والصغير، هذا الإمام العالم الجليل المعاصر شيخنا صالح الفوزان يصف شيخه أنه كان على دعوة الحق، دعوة التوحيد، إنكار الشرك، إنكار البدع، وأنكر أن تكون هناك فرقة تميزت عن أهل السنة أو افترقت عنهم بكونها جهمية يفعلون ما يفترون عنهم من أنهم يسبون المشايخ إلى آخر. طيب، فإذا قال قائل لكن وقفنا على النصوص، رد فيها على مثل سلمان العودة وسفر حوالي أيام الثورة في فترة الخليج وسمى وبين الغلط، قلنا هذا لا يسمى سب، هذا رد العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السناد أو أخطأ أبو السناد، وقالت عائشة أخطأ ابن عمر، سمت وبينت الغلط، كان ابن عمر يأتي الآن ابن عمر، مش كان يفتي ابن عمر، كان يبين أن ما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب كأهل عليه وهب من خط عائشة في هذا. فكان ابن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على يهود وهم يبكون عند القبر على ميت اليهود، فقال رسول الله إنهم يبكون وإنه يعذب، إلى أو كما قال. قال هذا منصوص كلام الذي يقول ابن عمر، وعائشة حفظت أمر حديث آخر، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بكاء أهل عليه رضي الله تعالى عنها، فخطأت ابن عمر رضي الله تعالى عنه أو خطأها ابن عمر، والحق مع رواية عائشة، نعم الحق في ما روته أم المؤمنين، إن الميت يعذب كأهل عليه، يروي ذلك عفوا عمر وابنه، عمر وابنه، وخطأتهم في ذلك من عائشة رضي الله تعالى عنه، فقالت كذب ابن عمر وأخطأ ابن عمر، إن الذي مر على يهود وهم يبكون على ميتهم، فقال إنهم يبكون وإنهم يعذب في قبره، فتخطئت عائشة لابن عمر وتسميته لها وذكره بالاسم، لكنهم كانوا إذا ردوا على أهل الحق وقروهم، فقالت كما في الرد في يرحم الله عبد الرحمن، كما لما ردت عليه في رد آخر، كان ابن عمر يقول الذي اعتمر في رجب، وكانت تنفي أنه اعتمر في رجب وأنه عمره كل ذي فعل، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي إلا وهو معه، ما اعتمر النبي في رجب، فكانوا إذا ردوا الغلط رضي الله عنهم على من عرف بالسنة والإشادة بها يذكرون الخطأ ويوقرون المخطئ حتى يبقى علمه، لكن إذا ردوا على من عرف بمسلك أهل البدع وتفريق الأمة في البدعة شددوا وسموا ونفروا، كما قال الإمام أحمد لا تجالس الحارث إنه إيش إنه مبتدع. انظر ردود شيخنا بن باز على هذا الذي جرى عليه عمل السلف، كان يرد الشيخ لما يعني يبلغه أحد أنه بلغ الحد الابتداع وأنه وقع في الغلط يثني عليه ويرجع على خطأه ويبقي مكانه، لكن إذا رأى إنسان شق الصف بالبدعة وسيما بدعة الخوارج المتعدية شدد عليه رحمه الله وسماه ونفر عنه، اقرأ فتواه بن لازم، فقال رحمه الله اليد بن لازم من طريقته الوخيمة، شف لا قال الشيخ ولا قال العالم ولا قال المجاهد إنما سماه باسمه ووصف طريقته في تحريض الناس على ولاة أمرهم وتكفيرهم طريقة وخيمة للتنفير عنه. بينما إذا رد على رجل ما بلغه إنه بلغ على هذا الحد، نعم وقد يكون بلغ غيره لكن على الأقل مسلك الشيخ منهج ما كان إلا هذا الذي كان عليه السلف، فيبقي للرجل مكانه وصلك الله بحبل هداه وفقكم الله ما ذكرتم في مكان كذا هذا مما لا يليق بالمسلم والصحيح كذا وفقكم الله، ويبقي مكانه إذا لم يبلغ له أنه وقع في الابتداع الذي شق به الصف. طيب فماذا فعل الشيخ محمد آل الجعدي؟ نفس الذي فعل الأولون والآخرون. الأولون كرد عائشة على ابن عمر، ورد الإمام أحمد على الحارث المحاسب، ورد ابن تيمية على الذهبي، والآخرون في الشيخ بن باز رد على بن لادن والنسائي فقيه، ورد في خطاب منشور أذكر وانتشر كثيرا، إما أن يتوب سبر وسلام من طريقة أهل الثورة يعني في المحاضرات وكذا، وإما أن نوقفهم عن المحاضرات الآخر، فرد عند الخاصة وعند العام، عند ولاة الأمر وعند العام بالاسم. فلماذا نصير هذه الطريقة جامية ما دام أن سلفنا كانوا عليها؟ أفسلفنا كالإمام أحمد كان جاميا عندما قال في سياسة الحارب؟ نعم هذه الدعوة المباركة تطرد عنها، والحمد لله من لا ينتسب للسلف وإن كان في الجملة يظهر انتسابه للسلف. الذي يبدع الشيخ ربيع فالح الحربي سماه بالاسم يبين للناس أننا ما عندنا لأحد إيش جامل أو مجامع. فلما أظهر فالح الحربي منهج مبتدع وجهه يبدع شخص عرف بالسلفية ويلزم بتبديعه ويشق الصف وسمى أناس معروفين بالسلفية، أمر بهجرهم وأمر بهذا ونكل للدعوة وراد يفرق الكلمة، صد له الشيخ ربيع فأنكر عليه قال يا فالح يعني الناس عارفين فلان من سلفي وأثنوا عليه يعني هذا، ثم تأتي بعد سنين تبدع ما تقول للناس السبب وتلزم أيضا الناس يكون يعرفون السبب ما يعرفون السبب وتلزم أيضا خل الناس حيارة فرقت الناس يا أخي وغير ذلك من الردود، حتى الحمد لله لم تنكسر راية للشيخ حتى انكسرت راية الحدادي ذاك الحربي، ولا زال فيه عنده بقايا يقضى عليها إن شاء الله بالمقالات كما قيل ابن تيمية بأي شيء كنت تواجهنا ولا تزال يعني أهل البدع يقولون، قال بالسياق الشرعي الهوى لا يحبون الآثار الخالفة أو ينكرون على أهل الحديث ويمزونهم، فلا ينبغي لصاحب السنة أن يلتفت إليهم ويمضي بطريقه في تعليم السنة. أنا أقول هذا الآن وقد يقول قائل ما المناسبة؟ مناسبة عظيمة نشرح كتاب التوحيد، وكلما خرج الآن رجل يعلم الناس التوحيد لبزوه إما جامي نعم هؤلاء الحزبيون وإما المدسين في سنة السلفية قاموا ينفرون عنه من غير يعني مرجح شرعي واضح، مثله يحصل التبديع، وإن كان الحمد لله بعض كذلك، لكن ينبغي أن يكون الميزان واحد أن لا نبدع إلا ما ثبت من ثبت بدعته بالأدلة الشرعية الواضحة البينة التي لا احتمال فيها، وبدعه أهل العلم. فإذا تعارض قولهم قدمنا الجرح المفسر البين على التعديل المجمل، ولا نسأل طريقة فالح وامثاله من الإلزام بالجرح المبهم ولا نفسره، بل نسب وننكر وننكر كل من خالفنا في إيش في تبديع فلان، نعوذ بالله من هذا المنهج الذي فرق الصف الآن يلزم بالتبديع ولا يذكر وجه التبديع مع أنه عدل من أهل الحديث الكبار. هذا المنهج فرق الناس وجعلهم لا يدرسون له التوحيد حتى يعلمهم التوحيد. فإياكم يا عباد الله وبنيات الطريق، والزموا منهج الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، منهج الشيخ العلامة صالح بوزان، منهج العلامة الشيخ ربيع، والشيخ أيضا محمد أمان الجامي ما فعلوا شيء. والله الشيخ ربيع رد على سيد قطب، يعني ليش جامي؟ ليش جامي؟ سيد قطب له كلمات خطيرة جدا، لأنه يقول أن
ليتب موسى من نعم كان موسى مثال للزعيم المندفع العصب المزاج. يا أخي سبحان الله يشاد بأنه مفسر ويرجع إليه كابن تيمية في المنابر قال سيد قال سيد سبحان الله العظيم. أليس سيد قطب يقرأ في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. إيش كانت هدية موسى؟ في صحيح البخاري كان موسى رضي الله عنه يتهم منها من أولئك نعم الضلال في عصره ممن كفر بالله وعاند الرسالة بأنه آدم لأنه آدم يعني منتفع الخصية أي آدم أن منتفع الخصية. ليش؟ لأن يسمعون الناس من هذا العيب عنده ليش من الزوم ينفرون ما يقعدون إلا يسمعون أسلوب في التنفيذ شيطاني. برأه الله مما قالوا كيف جاء في صحيح البخاري من كلام النبي نفسه أنه صلى الله عليه وسلم قال بينما موسى يغتسل عريانا وضع ثيابه على حجر إذ جرى الحجر بيش بزيادة فأخذ العصا وتبع الحجر يجري وراه عريان اللهم عليه السلام كريم الله ويضرب على الحجر فوضي حجر يعني كف حتى تلبس ثياب فما وقف الحجر بإذن الله ليس الحجر له عقل كيف يذهب إلى هنا وما يضيع الطريق يذهب هنا لين وقف عند قوم موسى الذين تكلموا عنه فرأوا سالم من الأذى فبرأه الله بذلك مما قال تستنبط من حجر جواز كشف العورة ليش للحاجة عند الطبيب لأن موسى كشفت عورته وبان أنه أنهم كذبوا وافتروا عليه برأه الله. فالآن أيهما أذية لموسى أعظم عباد الله أن يتهم في خلقته التي لا كسب له فيها أو يتهم في كسبه في عقله المطاحش أي شيء العقل يقول موسى مضرب مثل عندي يعني مثل مضرب مثل الزعيم الطائش المندفع العصب المزاج من يقبل هذا؟ ثم لو يرد الشيخ رضيع وش يقولون؟ هذا جاهل الحمد لله شيطان هذا فرق الأمة ما يجوز لكم يا عباد الله أنصفوا واتقوا الله سبحانه وتعالى. لا شك أن من الغلو حسن من الغلو يعني الغلو في الدفاع عن من ينتسب الدعوة سيد قطب غلو أنه ينتقص نبي ثم إيش ثم يغلون فيه ويبررون له يا لا أخطأ لكن لا ننسى حسناته إلى آخره. إيه نعم لو كان الآن واحد أخطأ على واحد من هؤلاء أخطأ عليه شخصيا أمام الناس قال يا طائي شهد أمام الناس في جمهور فقال يبطش فيها ويسبه فقيل له لا تنس حسناته وكذا ما قبل. فلما جاءت على هذا الشيخ الفاضل الذي طعن في السن الآن قريب 90 لعله أو فوق 86 وهو يدعو بالتوحيد والسنة والمنهج السلف المبارك حتى أثنى عليه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز وقال الشيخ ربيع من خاصتنا وكما ذكر ثم يكون جزاؤه أن يبتذل تبتذل دعوته وكل من بين الحق نسب إليه في باب السلطان أو للشيخ محمد أمان الجامي سواء في الرد العلمي الذي قائم على الأدلة أو في بيان مسألة ما أحد من أهل السنة صنف في الاعتقاد إلا بينها مثل طاعة السلطان لأن بالخروج على السلطان بلسان أو سنان يكون أخطر طريق ليش في الوصول للشرك بل قبل ذلك التفرق لأن السلطان الآن هو ينظم لك الجماعة كلهم يرجعون في الحدود وذلك لا يجوز إقامة حد إلا بالسلطان. إنسان في الحي عند قتل لكن هو فتنة ما في سلطان بعد استقام اصبر حتى يستفد الأمر ويكون سلطان ويأذن ثم يقتل فلان بعدما يطالب أولياء الدم. هذا كله ليش؟ هذا كله يبين لك أهمية السلطان وأن الطعن فيه يؤدي إلى فتن ثم الفتن هذه تضمحل على أثرها دعوة التوحيد لأنه إذا انشغلوا بالحروب فيما بينهم لا يجلسون هذا المجلس المبارك مثلكم يذاكرون التوحيد. العالم يخشى يجي المسجد رصاص من كل مكان التلميذ يخاف يجلس جلستكم المريحة دي تسمعون العلم يصبر عليهم في الفتن هذه 60 سنة فرخ الشيطان بالشرك وبيض يترسخ العلم على إثر الفتن. ولذلك شدد العلماء أهل العقيدة على مسألة السلطان، لأنه إذا اخترقت وتطاول الناس على صورة هو اختلقوا هيبته فإنهم إذا خرجوا عليه السلطان أيضا يريد أن يحمي مملكته، فحينئذ يكون التقاء المسلمين جيش السلطان والمواطن وتكون الفتنة لا ترجع بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض تهجير الذي قبل وفاته. وأنا إذا كان الشريعة تنهى عن شيء كان يقتل بعضنا بعض تنهى عن كل وسيلة تؤدي إليه الخروج من اللسان والإفار عليه وزرع الكراهية بذكر مثالب السلطان، عندنا فساد إداري عندنا إلى آخره، هذا وش يقول إليه؟ خروج. فكيف يكون مباح هذا وهو يسمونها كلمة حق؟ كثير من المشايخ عندنا ما يقول كذا كلمة القاص، كثير من المشايخ عندنا ما يقول كلمة الحق، بيت الأبيض نطق بالحق والمشايخ عندنا ما يقول كلمة الحق. أعوذ بالله، هل ليس الديار تبكى على أهل العلم؟ ما فقت فيهم وجدت أولئك سمت كلمة حق عندهم، مش كلمة الحق الخلوها، هل بيت الأبيض يصرح بكلمة الحق؟ وهؤلاء يعني ما يصرحون بكلمة الحق. إماتة، نعم إماتة هيبة العلماء، إشادة بهم الربيين، إشادة بهم وإماتة لأهل العلم اللي علموا الناس التوحيد والسنة، وأنهم لا يتكلمون بكلمة الحق. وهذا عياذا بالله وقالوا صرف على المسلمين، ما يتكون في علمائه حينئذ كيف تمان تكون؟ لأن يقول ابن تيمية إذا اختفت أنوار النبوة، يعني في كيفية معاملة الحاكم شرعا بالأدلة الشرعية والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، اختفت أثار النبوة ظهر في الناس الاختلاف والفجور والبدع أو كما قال كلا. فمن يظهر أثار النبوة غير العلماء؟ فإذا وحشت صدور الناس منهم وسلبت مسلك أهل البدع معهم في التنفير عنهم كدعوة الشيخ عبد الوهاب، كيف يسمع لهم؟ قال الشيخ المبارك صاحب الفوزان، قال وإنك إذا حقدت على عالم حرمت علما، ست ما بتحضر له. لماذا نربي أو شبابنا على حتى على علمائنا؟ كيف يتلقى المنهج الصحيح إلا بالعلم والجلوس عند العلماء؟ كيف يعرف التوحيد؟ كيف يعرف أحدهم يكون سعيدا مع زوجته إلا بالعلم؟ فوالله إذا بغضت العلماء، لذلك فأنا أظن والله أعلم أن الحزبيين يعيشون في بيوتهم حياة ربما مريرة، لأنهم ينشئوا أولادهم على أن هؤلاء منافقون العلماء وأنهم أتباع السلطان، بالتالي أتباع أولادهم الصغار لن يسمعوا من العلماء، فستجد أولادهم من يروحون؟ يروحون العراق، يروحون ثم إذا راح أولادهم العراق وش يسوون؟ يجيبونهم. فأنت ربيت ولدك على بغض الشيخ بن باز اللي كان يأمر بالجهاد السني وشير الوزن، فربيته على بغض وحببت فيه مشايخ من الثورة، فسمع منهم ثقة فيك أنت أبوه أن هذا جهاد سني وبدعي، فلما سمع إليك وخرج طاعة لك لأنه أخذ العلماء وسميتهم فذهب العراق المحرقة، روح تأتي به وتكلم الاستخبارات السعودية والداخلية السعودية تقول روح تجيبون مثل ما فعل سلمان العودة. سبحان الله، ما لك عقل؟ أنت بغضت هؤلاء العلماء الذين بيّنوا الجهاد السني وأنه إذا اختل شرط من شروط الجهاد صار جهادا بدعي، فلما بيّنوا للناس ما سمعوا هؤلاء لأن ما يحضرون لهم، سمعوا كلامك أنهم عملاء سلطان فاختفوا عن مجالسهم، وين حضروا؟ وين سمعوا الأشرطة؟ ملأت سياراتهم بما أشرط من؟ شيخ الثورة، فلما سمعوا له أطاعوك، سمعوا له ثم خرجوا على إذن فتواهم رح تجيبه، ايش معنى هذا؟ هلك عقل؟ هذا يصار؟ إذا هذا كان الكلام لا بد منه، لأن تخليص هذه الدعوة من الشبهات مهم حتى يسمع لها، وأكثر أعظم ما تميز به دعوة السلف التوحيد، تكرار اسمعوا للناس مرة بعد مرة، وهي دعوة النصر. وقد علم بالاضطراب والإجماع أن العبد مهما كان مسابقا للخيرات يحج كل سنة، يعتمر كل ما سود شعره يعتمر، يجاهد ما يترك هيئة أو نداء للجهاد إلا جاهد، لازم قدم أمة، ثم بعد 90 سنة عبادة أو 100 سنة اشرك مرة واحدة خاص، دخل في وادي في سيارة وسمع حركة في الوادي فاستغاث لسيد الوادي، قال يا سيد هذا الوادي عذرا من جندك او من اي نعم. فاشرقت في كم خرجت منها لي في 6 ثواني الكريمة معتقات يحدث الله عنه عمل 100 سنة ويخلد في النار ابد الابدين ما يموت، يعني مليارات السنين في عذاب شديد يجدد عليه، كلما نزل جلودهم بدلناهم جلودا، ويصير برس الكافر كما صحاح العلامة البناني في النار برس كجبل احد كيف تموت الكافر، ومقعده كما في مكه المدينه ضخم جدا حتى يذوق العذاب خلال سنين طويله والام شديده ياتيه الموت من كل مكان وهو ميت. ويدل على خلودهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بل من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، يؤتى بالموت يوم القيامه على صوره كبش املح فيوضع بين الجنه والنار فينادي منادي يا الجنة فينظرون يشربون إليه أتعرفون هذا؟ يقول نعم الموت كل قد راح. وينادي منادي يا أهل النار فيشربون يقول إليه أتعرفون هذا؟ يقول نعم وكل قد راح. فيذبح الموت ويقال خلود يا أهل النار فلا موت ولا خلود يا أهل الجنة فلا موت. من هو الذي كان في النار ويرفع عنه كفش الموت؟ أحد أمرين، إما يهودي أو نصراني مات على الكفر، أو مشرك كريم غير الله في الماضي لات العزة وفي قوم نوح ود وسواع، وفي عهدنا كليل البدوي والحسين ونفيسة من دون الله، أو ملحد أو كان يستحل ما حرم الله طاعة العلماء شرك الطاعة، أو خائف خوف شرك خرجه من الملة يعتقد أن الولي يعلم الغيب ويضره في قبره، وغير ذلك من أنواع الشرك. ولا يخلصك من هذا إلا دراسة التوحيد. ولذلك لم يوفق سبحان الله الذين قالوا ما لنا اليوم دراسة التوحيد، هل نرى أحد مشرك برب العبيد؟ ما نرى إلا من يسجد أو يركع لله يحج بيته، ما نرى شرك. والله هذا لم يوفق بل ظل ضلالا بعيدا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشترط في دعوة التوحيد أن لا يدعو إليه إلا إذا ظهر ما يضاده الشرك؟ إذا لا ابتداع، ابتداع تقول لا أدعو للتوحيد إلا ظهر الشرك، ما ظهر لا تدعو للتوحيد، هذا ابتداع. بل بقي النبي إلى أن مات وهو يدعو للتوحيد، ختم حياته بالدعوة إيش؟ ألم يأتي في خبر ما رواه البخاري بصحيحه من حديث عائشة وابن عباس قال لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها إيش؟ رفع، فقال لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذر إيش؟ ما صنعوا، هذه وسيلة الشرك آخر حياته. فكيف ما بين هذا وما قبله؟ وكان يبدأ الناس بقوله في مكة قولوا يا الله تفلحوا وقد علمتم أنهم أنكروا عليه فقالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب، وخرج مكة من أجل الحفاظ على حياته أرادوا قتلهم لدعوة التوحيد وفرادوا الله بالعبادة فأنكروا هذه الكلمة الطيبة المباركة. هذه المقدمة كان لابد منها. الآن وبعد الأذان إن شاء الله نكمل ما تبقى من هذا الباب كتاب التوحيد وننصرف إلى غيره. نعم أذن.